بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، ففي هذا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى أو في هذه الليلة نستكمل ما تبقى معنا من هذا الباب، وهو باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. وكنت قد أرجأت الكلام على أحد الإشكالات التي أوردها الشيخ الشارح رحمه الله تعالى، وهو الإشكال الثالث، فنقرأ هذا الإشكال وأوضحه، ثم بعد ذلك ننتقل إلى شرح المسائل، ومن ثم ننتهي من هذا الباب إن شاء الله تعالى. تفضل يونس.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد في باب قوله قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. الإشكال الثالث،
قال الشارح الإشكال الثالث،
قال الشارح رحمه الله: الإشكال الثالث أن قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين في سورة التوبة، وهي متأخرة مدنية، وقصة أبي طالب مكية، وهذا يدل على تأخر النهي عن الاستغفار للمشركين، ولهذا استأذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالاستغفار لأمه وهو ذاهب للعمرة، ولا يمكن أن يستأذن بعد النهي،
فدل على تأخر الآية. نعم، الحديث الذي معنا فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعمه أبي طالب لما توفي، قال: أستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فهذا فيه ماذا؟ فيه القيام بالاستغفار للمشركين. وفي كتاب الله عز وجل آية محكمة، وهي النهي عن الاستغفار، وقد تضمنت النهي عن الاستغفار للمشركين: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. ففي الظاهر أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ يعارض الآية، أليس كذلك؟ هذا في الظاهر، وهو إشكال لا شك. فما هو الجواب عن هذا الإشكال؟ الجواب عن هذا الإشكال أن النهي عن الاستغفار للمشركين قد جاء متأخرا، فآية سورة التوبة وهي: ما كان للنبي والذين آمنوا إلى آخره، هذه متأخرة، وهي من الآيات التي نزلت بالمدينة، و وعد النبي صلى الله عليه وسلم للاستغفار لعمه كان متى؟ في مكة، فالوعد كان متقدما والنهي جاء متأخرا. نعم.
وأن المراد بيان دخولها في قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، وليس
معنى
أنها نزلت في ذلك الوقت.
نعم، هنا قوله: وأن المراد بيان دخولها، الضمير في قوله دخولها هذا يعود على الاستغفار لأم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: ولهذا استأذن النبي صلى الله عليه وسلم لاستغفار لأمه، والله عز وجل لم يأذن له، لأن أمه صلى الله عليه وسلم ماتت مشركة، فقال: ولا يمكن أن يستأذن بعد نزول النهي. فالضمير في قوله: وأن المراد دخولها في قوله إلى آخره، الضمير يعود إلى الاستغفار لأم النبي صلى الله عليه وسلم، فهي داخلة في عموم الآية: ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. قال وليس المعنى أنها نزلت في ذلك الوقت، أي ليس المقصود المراد أن هذه الآية وهي ما كان للنبي والذين آمنوا إلى آخره نزلت في ذلك الوقت، يعني عند زيارته صلى الله عليه وسلم لأمه. واضح عبد الرحمن؟ نعم تفضل. نعم.
وقيل إن سبب نزول الآية هو استئذانه ربه بالاستغفار لأمه، ولا مانع أن يكون للآية سببان،
ولا مانع أن يكون الآية سببان، وهما السبب الأول الاستغفار لعمه، والسبب الثاني الاستغفار لأمه عليه الصلاة والسلام. نعم.
قوله فيه مسائل. الأولى تفسير قوله إنك لا تهدي من أحببت الآية، أي من أحببت هدايته، وسبق تفسيرها وبينا أن رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كان لا يستطيع أن يهدي أحدا وهو حي فكيف يستطيع أن يهدي أحدا وهو ميت، وأنه كما قال الله تعالى في حقه قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا.
قد تقدم بيان هذا في الدرس الماضي. نعم. عند الكلام على الآية.
الثانية تفسير قوله ما كان للنبي الآية، الآية وقد سبق تفسيرها وبيان تحريم استغفار المسلمين للمشركين ولو كان أمري قربا، والخطأ من قول بعض الناس لبعض زعماء الكفر إذا مات المرحوم فإنه حرام، لأن هذا مضادة لله سبحانه وتعالى، وكذلك يحكم إظهار الدفع والكتف على موتهم بالإجلال وغيره، لأن المؤمنين يفرحون بموتهم، فلو كان عندهم القدرة والقوة لقاتلوهم حتى يكون الدين كله لله.
هذان إخواني تنبيهان هامان من الشارح رحمه الله تعالى. تنبيه الأول ما يقع على ألسنة بعض الناس من الترحم على الكفار إذا ماتوا، خصوصا إذا كان هذا الكافر زعيما أو رجلا له أثر في الناس، فتجد أن ألسنة الناس للأسف تلهج بالترحم عليه. هذا هو الأمر الأول. والأمر الثاني إظهار الحزن والجزع على موته ومفارقته الدنيا، فهذان أمران هامان، أعني أنهما خطيران وصدورهما من المسلم يجعله في خطر، وذلك لأن هذين الأمرين أيها الإخوة ينافيان أصلا عظيما من أصول الإسلام وهو الولاء والبراء، فالوقوع في هذا الأمر في غاية الخطورة في الحقيقة. وليس العجب إخواني أن يصدر هذا الأمر من عامة الناس، لأن صدوره منهم قد يكون صادرا عن جهل، وقد يكون صادرا عن غلبة عاطفة وغير ذلك من الأسباب، لكن العجب كل العجب أن يصدر هذا من شخص يوصف بأنه علامة وبأنه الداعية الكبير وبأنه الإمام، هكذا يقال عنه، وبأنه الإمام وبأنه الأستاذ الفاضل وبأنه المفتي وغير ذلك من الألقاب. العجب أقول أن يصدر من شخص هذا حاله، متصدر للتعليم، متصدر للفتوى، متصدر للخطابة، ويعد نفسه مرجعية علمية، فيصدر منه هذا الأمر على الهواء مباشرة وعلى إحدى القنوات الفضائية في برنامج له، ويترحم ويتأسف على فوات أحد الكفرة. أين هذا من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي قالت فيه للنبي صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين فهل ذاك نافعه؟ قال عليه الصلاة والسلام لا يا عائشة، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فلا شك أنه لا ذنب بعد الكفر والعياذ بالله، فكيف يسوغ هذا الضال المضل أن يعني يستغفر له وأن يترحم عليه وأن يدعو الله أن يثيبه على صالح عمله؟ أي صلاح ما عمل مع وجود الكفر والعياذ بالله؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لكن يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. تبقى مسألة وهي حكم تعزية الكافر. هذه المسألة سبب طرحي لها أولا ما قام به هذا الرجل من العزاء المتكرر للنصارى، والأمر الثاني كثرة ورود هذه الأسئلة أو كثرة ورود الأسئلة عن هذه الجزئية وهي حكم تعزية الكافر، لأن كثيرا من الناس يبتلى بموظف معه في العمل يكون نصرانيا أو غيره من الديانات، فإذا حصلت له وفاة ما حكم تعزيته؟ أحيانا قد يلزم من جهة العمل بإرسال بريد إلكتروني لتعزيته، وهذا موجود، فما حكم ذلك؟ هذه المسألة يا إخوة يعني طرقها أهل العلم قديما، ابن قدامة تكلم عليها في المغني وغيره من أهل العلم، وأسوق لكم خلاصة من يعني فتاوى اللجنة الدائمة وفتوى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. جاء في فتاوى اللجنة الدائمة رقم الفتوى 1988: هل يجوز للمسلم أن يعزي الكافر إذا كان أباه وأمه أو من أقاربه إذا كان يخاف إذا مات ولم يذهب إليهم أن يؤذوه أو يكون سببا لإبعادهم عن الإسلام أم لا؟ قالت اللجنة برئاسة الشيخ بن باز رحمة الله عليه: إذا كان قصده من التعزية أن يراقبهم في الإسلام فإنه يجوز ذلك، وهذا من مقاصد الشريعة، وهكذا إذا كان في ذلك دفع أذاهم عنه أو عن المسلمين، لأن المصالح العامة الإسلامية تغتفر فيها المضار الجزئية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. فتوى للشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه قال: تعزية الكافر إذا مات له من يعزى به من قريب أو صديق. قال: في هذا خلاف بين العلماء، فمن العلماء من قال إن تعزيتهم حرام، ومنهم من قال إنها جائزة، ومنهم من فصل في ذلك فقال: إن كان في ذلك مصلحة كرجاء إسلامهم وكف شرهم الذي لا يمكن إلا بتعزيتهم، دق كلام عن دقيق أيها الأخوة، كف شرهم الذي لا يمكن إلا بتعزيتهم فهو جائز وإلا كان حراما، والراجح أنه إن كان يفهم من تعزيتهم إعزازهم وإكرامهم كانت حراما وإلا فينظر في المصلحة. إذن التعزية قائمة على ماذا؟ على المصلحة التي تترتب على التعزية وعدم التعزية، فإن كان هناك مصلحة راجحة ظاهرة ترغيبهم في الإسلام، تحبيبهم إليه، بيان محاسن الدين، كف شر قد يصل من جهتهم إلى آخره، فهنا يعزى ويحتسب الأجر عند الله عز وجل في كف شرهم. لكن السؤال يعني كيف يعزى وماذا يقال للكافر في هذه الحال؟ هذا سؤال أيضا يرد. إذا جاز تعزيتهم للمصلحة فماذا يقال لهم؟ جاءت هناك عدة عبارات في كلام أهل العلم، فمنها أن يقال: عوضك الله خيرا مثلا، أو يدعى له بالهداية والصلاح. وقد جاء هنا أثر في الأدب المفرد البخاري عنوان له البخاري رحمه الله بقوله: باب كيف يدعو للذمي، يعني صفة الدعاء للذمي. وهذا الأثر مروي عن عقبة بن عامر الجهني برقم 1112. يقول عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أنه مر برجل هيئته هيئة مسلم فسلم، أي هذا الرجل، فرد عليه يعني عقبة فقال: وعليك يعني السلام ورحمة الله وبركاته. فقاله الغلام، الظاهر أنه غلام جالس عند عقبة، إنه نصراني، يعني هذا الذي سلم عليك نصراني. فقام عقبة فتبعه حتى أدركه فقال: إن رحمة الله وبركاته على المؤمنين، لكن أطال الله حياتك وأكثر مالك وولدك. للشيخ الألباني استنباط دقيق جدا عند هذا الأثر، فقال: قلت، يعني الشيخ، في هذا الأثر إشارة من هذا الصحابي الجليل إلى جواز الدعاء بطول العمر ولو للكافر، فللمسلم أولى، ولكن لابد أن يلاحظ الداعي أن لا يكون الكافر عدوا للمسلمين، يعني لا يكون من أهل الذمة الموجودين مثلا، أو رجل مستأمن داخل البلاد إلى آخره. ويترشح منه، يعني من هذا الأثر، جواز تعزية مثله بما في هذا الأثر، فخذها منا فائدة تذكر. ونحن نقول: أنعم وأكرم بها من فائدة، فنحن في أحوج ما نكون إلى مثل هذه الفوائد التي بها تنجلي كثير من الإشكالات. فرحمة الله على الشيخ الألباني وعلى غيره من أئمة السنة في تجلية أمثال هذه المسائل. فإذا يفتي الشيخ أو يقول يقرر أنه أيضا يمكن أن يقال للكافر: إذا عزي أطال الله حياتك، أكثر مالك، أكثر ولدك، وهكذا. فهذا مما لا بأس فيه عند تعزية الكافر إذا احتيج إلى ذلك ووجدت المصلحة. والله تعالى أعلم.
الثالثة وهي مسألة كبيرة، تفسير قوله: قل لا إله إلا الله، بخلاف ما عليه من يدعي العلم. أي الكبيرة من هذا الباب، وقوله أي قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني قل لا إله إلا الله، وعرف المعنى أنه التبرؤ من كل إله سوى الله، ولهذا أبى أن يقولها لأنه يعرف معناها ومقتضاها وملزوماتها. وقوله بخلاف ما عليه من يدعي العلم، فإنه يشير إلى تفسير المتكلمين بمعنى لا إله إلا الله، حيث يقولون: إن الإله هو القادر على الاختراع، وإنه لا قادر على الاختراع والإيجاد والإبداع إلا الله، وهذا تفسير باطل. نعم، هو حق لا قادر على الاختراع إلا الله، لكن ليس هذا معنى لا إله إلا الله، ولكن المعنى لا معبود حق إلا الله، لأننا لو قلنا إن معنى لا إله إلا الله لا قادر على الاختراع إلا الله، صار المشركون الذين قاتلهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم واستباح نساءهم وذريتهم وأموالهم المسلمين. وظاهر كلامه رحمه الله أنه أراد أهل الكلام الذين يفسرون لا إله إلا الله بتوحيد الربوبية، وكذلك الذين يعبدون الرسول والأولياء ويقولون نحن نقول لا إله إلا الله.
عامة ما ذكر الشيخ في هذه المسألة قد تقدم معنا شرحه مرارا، خصوصا في بداية الكتاب. وقول هنا المسألة الكبيرة تفسير قوله قل لا إله إلا الله، لا شك أن هذه المسألة من أعظم المسائل وأكبرها، وبمعرفة حقيقة معناها ومدلولها تصلح كثير من الأمور، ويخلص الشخص أو يتخلص من كثير من شوائب الشرك التي دخلت عليه. وما هذه الآفات الموجودة في كثير من الناس ودخول الشرك عليهم ووقوعهم في المخالفات، سواء المخالفات الصريحة للتوحيد أو المخالفات المنافية لكمال التوحيد الواجب، كله ناتج عن عن غفلتهم أو جهلهم بمعنى لا إله إلا الله، فهي لا شك أنها مسألة كبيرة، بفهم معناها تزول كثير من الظواهر التي تنافي لا إله إلا الله.
الرابع أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قال للرجل قل لا إله إلا الله، فقبح الله من أبو جهل أعلم منه في أصل الإسلام. أبو جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقول لا إله إلا الله.
ما هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، كيف
يدخل الإسلام؟
نعم أحسنت، مراد النبي صلى الله عليه وسلم هو أن إقرارهم لها يقتضي ماذا؟ يقتضي ترك عبادتهم غير الله تبارك وتعالى، ودخولهم في الإسلام والإقرار بمستلزمات هذا الدين. نعم.
ولذا ثار وقالوا له أتقرب عن ملة عبد المطلب، وهو أيضا أبى أن يقولها لأنه يعرف مراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذه الكلمة. قال تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون.
نعم، وهذه الآية إخواني تبين مدى إدراكهم وفهمهم لمعنى كلمة التوحيد. فلاحظوا أنهم كانوا يستكبرون عن قولها والنطق بها والاعتراف بمضمونها، وثم يعارضون هذا بما يقابلها ويقول إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. هذا يدل على أنهم يفهمون أن إقرارهم بالتوحيد يعني تركهم للشرك. فلاحظوا يعني مدى علمهم وفهمهم لهذه الكلمة العظيمة. نعم.
فالحاصل أن الذين يدعون أن معنى لا إله إلا الله أي لا قادر على الإدراع إلا الله، إذا هو أو يقولونها وهم يعبدون غيره كالأولياء هم أجهل من أبي جهل.
نعم، ولما وعوا أيها الإخوة وعى الكفار معنى لا إله إلا الله وأدركوا يعني ما تتضمنه، أقول لما أدركوا هذا تواصوا فيما بينهم على الصبر على الشرك والعياذ بالله وعلى عبادة آلهتهم، كما قال الله تعالى وعجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. فلاحظوا كيف أنهم يتواصون فيما بينهم على الصبر على الشرك والعياذ بالله، لإدراكهم أن ترك الشرك يعني الإقرار بتوحيد الله تبارك وتعالى. ونستفيد حقيقة من هذه المسألة وهي الرابعة هذه التي ذكرها وأيضا التي قبلها وهي الثالثة، نستفيد فائدة هامة وهي أن المرأة كلما كان أعلم بمعنى لا إله إلا الله وأعرف بمدلولها وأوعى لمضمونها فإنه يكون أشد تمسكا بها وعظيم العناية بالإتيان لمستلزماتها ومقتضياتها، كما أن الكفار لما كانوا يعرفون معناها ومدركون لمضمونها كانوا أشد عداوة والعياذ بالله لها. نعم.
واحترز المؤلف في عدم ذكر من معه بجهل لأنهم أسلموا وبذلك صاروا أعلم مما بعدهم، خاصة من هم الخامسة جده صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومبالغته في إسلام عمه.
نعم، وهذه في الحقيقة يعني فائدة عظيمة من فوائد الدعوة إلى الله عز وجل، وأقول من صفات الداعية إلى الله تعالى. تقدم معنا في بعض الدروس أن من مزايا مسائل واستنباطات الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله عليكم السلام أنها إيش؟ يعني مسائل متنوعة في التوحيد، في الأخلاق، في التربية، في الفقه، فهي مسائل متنوعة. ولا شك أن هذا يعني مما يدعو الإنسان للعناية بهذه المسائل أكثر. فهذه المسألة وهي الخامسة، جده صلى الله عليه وسلم وبالغته في إسلام عمه، تعطينا حقيقة فائدة عظيمة، وهي أن من صفات الداعية إلى الله عز وجل الجد والمبالغة والحرص على هداية الناس، خصوصا إذا كان هؤلاء الناس من الأقارب والأرحام، وليس فقط مجرد الجد ومجرد المبالغة بل والاستمرار أيضا على ذلك، لأن هذا يعني الجد والمبالغة من مستلزماته أن يداوم الإنسان على ذلك ويستمر في الدعوة. نعم.
حرصه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكونه يتحمل أن يحتاج أن يحاج بالكلمة عند الله واضح من نص الحديث بسببيهما: أولا القرابة، ثانيا لما أسلم للرسول والإسلام أجمعه.
من هو؟ من هذا؟ أبو طالب. نعم.
فهو على هذا مشهور، وإن كان على كفره مأجورا وبنار. ومن خلاصات أبي طالب أنه هجر قومه من أجل معاوضة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومناصاته، وكان يعلم على الملأ يصدقه ويقول قصائد في ذلك ويمدحه ويصبر على الأذى من أجله.
هل يحفظ أحدكم شيئا من هذه القصائد والأبيات؟ أبو عبد الرحمن مش شاعر أنت؟ أي شباب اسماعيل شنك تبى تتذكر؟ ايوه لان شو علمت؟ ايوه نعم بس هاتي في اخر البيت بس: ولقد علمت بان دين محمد من خير اديان البريه دينا، لولا الملامه او حذار سبه إيش قال؟ لرأيتني بذاك سمحا مبينا. فهو يقر سبحان الله بهذا، قصيدة طويلة جدا وفيها معاني عظيمة في الحقيقة، فيأسف الإنسان، لكن يعني الأمر لله من قبل ومن بعد، ولا نعترض والعياذ بالله على قضاء الله.
وهذا جدير بأن يحرص على هدايته، لكن الأمر بأن يقلب القلوب كما في الحديث: إن قلوب بني آدم كلها بين صبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد تصابعه حيث يشاء. ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في نفس الحديث: اللهم صرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك.
نعم. تأملوا أيها الإخوة هنا تعبير المؤلف، يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، في قوله جده ومبالغته، يعني تعبيران عظيمان وصفتان عظيمتان: الجد والمبالغة في الحرص على هداية الآخرين. هاتان الصفتان أيها الإخوة دليل على صدق الداعية إلى الله تبارك وتعالى، وعلامة في الحقيقة من علامات حبه الخير للناس وخوفه عليهم وحرصه على إنقاذهم. خذوا مثالا على ذلك، والأمثلة كثيرة في قصص الأنبياء في القرآن، لكن نأخذ مثالا على ذلك مما نص أهل العلم على ذكر الجدية فيه والمبالغة في البيان. نوح عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى عنه: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. تأملوا خلال هذه المدة الزمنية الطويلة ماذا كان حاله مع قومه، كيف كان يدعوهم، وما هي الأمور التي كان يسعى في إيصال الخير من خلالها إليهم. قال الله عز وجل عنه: قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا. لاحظوا ليلا ونهارا، ما هو الموقف منهم؟ فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم. لاحظوا يعني غاية الداعية وهدفه وأساس قصده التي تبين مدى حرصه وجده، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. طيب هل سكت؟ هل يأس؟ لا. ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، إلى آخر. هذه الآية حقيقة يقول القرطبي رحمة الله تعالى عليه في تفسيره عندما ذكر هذا قال: وكل هذا من نوح عليه السلام مبالغة في الدعاء، يعني في الدعوة إلى الله، كل هذا من نوح مبالغة في الدعاء وتلطف في الاستدعاء. هذا شاهد بقول الشيخ إيش ومبالغته صلى الله عليه وسلم، فالأنبياء هذا حالهم يبالغون في الدعوة إلى الله. يقول أحد المفسرين عند هذه الآية ذكر أولا يعني الله عز وجل أنه دعاهم بالليل والنهار، ثم ذكر أنه دعاهم جهارا، ثم ذكر أنه جمع بين الجهر والإصرار، قال: وهذا غاية الجد في النصيحة وتبليغ الرسالة. وحقيقة لهذه الصفتين الجد ويعني المبالغة في دعوة المدعو علامات ومجالات يعني تطلب في مضانها ما كتب أهل العلم، والله تعالى أعلم. نعم.
وهذا السادسة أرد على مثال إسلام عبد المطلب وأسلامه بدليل قولهما: فتقوا عملة عبد المطلب حين أمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقول لا إله إلا الله، فدل على أن ملة عبد المطلب الكفر والشرك. وفي الحديث رد على من قال بإسلام أبي طالب وقربوته كما تزعم الرافضة رحمهم الله، لأن آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله.
نعم. قال الرد على من زعم إسلام أبي طالب بدليل قولهما: أترغب عن ملة عبد المطلب حين أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لا إله إلا الله، قال: فدل على أن ملة عبد المطلب الكفر والشرك. يعني أنهم لما عارضوا معنى هذا الكلام، لما عارضوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم له بالدعوة إلى التوحيد بقولهم أبي طالب أترغب عن ملة عبد المطلب، هذا ما يدل على أن ملة عبد المطلب هي ماذا؟ هي الكفر والشرك بالله عز وجل. طيب ما وجه الرد على هؤلاء الذين زعموا إسلام أبي طالب؟ وجه الرد كما قال الشيخ في آخره، قال: لأن آخر ما قال يعني أبو طالب هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. هذا القول طبعا من أفسد الأقوال وأبطلها، وذلك لأن النصوص الشرعية كلها النصوص الشرعية الصحيحة كلها تدل على خلافه. منها ما رواه أبو داود وغيره عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم لما توفي أبو طالب: إن عمك الشيخ الضال. هكذا يقول علي عمن؟ عن والده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن عمك الشيخ الضال قد مات. قال عليه الصلاة والسلام: اذهب فواري أباك، ثم لا تحدثن شيئا حتى تأتيني. قال: فذهبت فواريته وجئته، قال: فأمرني فاغتسلت ودعاني. أيضا ما يدل على بطلان هذا القول الحديث الذي معنا، وأيضا حديث آخر مر معنا وهو في الشفاعة. حديث من؟ أحسنت. حديث إيش؟ محمد تكلم؟ أبو بكر؟ نعم. حديث نعم، عندما سأل العباس بن عبد المطلب فقال يا رسول الله إن أبا طالب كان يحوطك فهل نفعته؟ إيش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ كان إيش في الدرك الأسفل من النار، فكان في ضحضاح من النار. وهل المسلم يبقى؟ والعياذ بالله ما يبقى، فلو كان مسلما لما بقي. هنا قال الشيخ كما تزعمه كذا وكذا إلى آخره. يقول الحافظ بن حجر في فتح الباري المجلد السابع صفحة 195 حسب طبعا الطبعة السلفية، قال وقفت، يقول ابن حجر كلام جميل، يقول وقفت على جزء جمعه بعض أهل الرفض أكثر فيه من الأحاديث الواهية الدالة على إسلام أبي طالب، ولا يثبت من ذلك شيء وبالله التوفيق. هذه فائدة طيبة من الحافظ ابن حجر رحمه الله في هذا الموضوع. نعم.
السابع كونه صلى الله عليه وعلى آله وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نقي عن ذلك. فرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقرب الناس أن يجيب الله دعاءه، ومع ذلك ارتبط حكمة الله أن لا يجيب دعاءه لعمه أبي طالب، لأن الأمر بيد الله لا بيد الرسول ولا غيره. قال تعالى قل إن الأمر كله لله، وقال تعالى وإليه يرجع الأمر كله. ليس لأحد تصرف في هذا الكون إلا رب الكون، وكذا أمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم له بالاستغفار لها، فدل على أن أهل الكفر ليسوا أهلا للمغفرة بأي حال ولا تجاوب لنا فيه، ولا يتم الدعاء لهم بالمغفرة والرحمة، وإنما يدعى لهم بالهداية وهم أحياء.
نعم. هذا تقدم معنا، يعني هو أيضا تأكيد لما في المسألة الثانية، وهي تفسير قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. فالنبي صلى الله عليه وسلم استغفر لعمه لكنه لم يغفر له بل نهي عن ذلك. قال الشيخ في آخر شرح هذه المسألة ولا يحل الدعاء لهم يعني الكفار بالمغفرة والرحمة، وإنما يدعى لهم بالهداية وهم أحياء. مما يدل على عدم حل الدعاء لهم بالرحمة ما رواه الحاكم الإمام أحمد والترمذي وأبو داود من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن اليهود كانوا يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم رجاء أن يقول لهم يرحمكم الله، فكان صلى الله عليه وسلم يقول يهديكم الله ويصلح بالكم، فلم يكن يدعو لهم بالرحمة وإنما كان يدعو بالهداية. والحديث قال عنه الترمذي حسن صحيح وصححه الذهبي والألباني. وأيضا مما من شواهد السنة في الدلالة على جواز الدعاء للكفار بالهداية وهم أحياء ما رواه البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لما قدم الطفيل ابن عمرو الدوسي وأصحابه على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن دوسا قد استعصت وأبت، لم تستجب للدعوة إلى الإسلام، قال فادعوا الله عليهم. قال فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلة ورفع يديه فقال الناس هلكوا، يعني هلكت أو دوس. قال صلى الله عليه وسلم اللهم اهد دوسا وأت بهم، اللهم اهد دوسا وأت بهم. فلا يخفى أن عامة يعني القبيلة قد جاءت مسلمة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ومستجيبة للإسلام. وهناك قصة عظيمة نخفف شوي من وطأة المسائل العلمية، وهي قصة إسلام أم أبي هريرة، فيها أيضا الدلالة على مشروعية الدعاء للأحياء من الكفار. والقصة في صحيح مسلم وهي عظيمة يا إخوة وفيها فوائد يعني ينبغي لنا أن نقف الحقيقة عندها، لكن لا أستطيع لأن عندنا الدرس طويل، لكن لابد نقف حقيقة على أمثال هذه النصوص كيف كان الصحابة يتعاملون مع والديهم إذا كانوا على معاصي ومخالفات ويعني مصادمة للدين وربما أمر بالمنكر وإلزام بالمعاصي، كيف كانت تعاملهم؟ لابد نقف مع مواقف الصحابة لأن الصحابة طبقوا الدين كما أنزل، فإذا لم يستجب من واقعهم ومن حياتهم في الدعوة إلى الله عز وجل فكيف من أين يعني نستفيد ومن أين نستقي هذه الأحكام والمسائل؟ إليكم القصة العظيمة. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: كنت أدعو أمي إلى الإسلام، كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة، فدعوتها يوما يعني من الأيام فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره. موقف صعب جدا. يقول أبو هريرة: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، ما تحمل الموقف. قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: قلت يا رسول الله إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي، ترفض دعوة متكررة ورفض إيش بالمثل متكرر، فتأبى علي فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره. إيش موقفه أبو هريرة؟ أدعو الله عليها؟ أسأل الله أن يميتها؟ لا، قال: فادعوا الله أن يهدي أم أبي هريرة. لاحظوا مع أن الإساءة عظيمة جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام يعني حلم في هذا الموقف، ومن تمام حلمه عليه الصلاة والسلام أنه دعا لها بالهداية فتنازل عن حقه عليه الصلاة والسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي أم أبي هريرة. لا شك دعاء من النبي عليه الصلاة والسلام يدعو إلى أي شيء؟ إلى الفرح. قال أبو هريرة: فخرجت مستبشرا بدعوة نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلما جئت فصرت إلى الباب فإذا هو مجاف، مجاف يعني مغلق، فسمعت أمي خشف قدمي يعني صوت قدمي، فقالت: مكانك يا أبا هريرة، وسمعت خضخضة الماء يعني صوت الماء وهو يتحرك. قال: فاغتسلت ولبست درعها وعجلت عن خمارها ففتحت الباب ثم قالت: يا أبا هريرة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال أبو هريرة: فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته وأنا أبكي من الفرح. مرة ماضية أبكي من إيش؟ من الحزن والإساءة التي يعني حصلت له. قال: وأنا أبكي من الفرح. قال: قلت يا رسول الله أبشر، قد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة. فحمد الله النبي عليه الصلاة والسلام وأثنى عليه وقال: خيرا. قال أبو هريرة: قلت يا رسول الله أدعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين، يجعلنا إيش؟ محبوبين عند الناس، الكل يحبنا، ويحببهم إلينا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب عبيدك هذا يعني أبا هريرة وأمه إلى عبادك المؤمنين، وحبب إليهم المؤمنين. يقول أبو هريرة: فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبه. صح ولا لا؟ تحبون أبو هريرة ولا لا؟ لا شك حب أبي هريرة دين، ندين الله عز وجل به ونتقرب إلى الله به، بل نتوسل إلى الله عز وجل بحبنا لأبي هريرة أن يرحمنا وأن يثبتنا وأن يلطف بنا، ولا يبغضه إلا رجل العياذ بالله مغرض منافق يعني لا يحب الخير للإسلام ولا يعني يجل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الخلاصة في هذا الحديث ماذا؟ دلالة واضحة على مشروعية الدعاء للأحياء من الكفار، وفي قوله: اللهم اهدي أمة أبي هريرة. وأنا نصيحتي لنفسي ولإخواني الوقوف على أمثال هذه حقيقة يعني المواقف والقصص في تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع أمثال هذه المواقف، في تعامل الصحابة كيف كانوا يعني يتعاملون مع آبائهم وأمهاتهم. لاحظوا يعني أبو هريرة كان حريصا جدا على أن تدخل أمه الإسلام، فأعطاه الله عز وجل يعني هذا ويعني دخلت في الإسلام رضي الله تعالى عنها وأرضاها. نعم. طبعا الساعة 10:05 أنا ناوي اليوم أخلص الباب فتحملوني لو أنا الساعة 11 تفاهم بعد.
الثامنة وضرب أصحاب سوء على الإنسان، المعنى أنه لولا هذان الرجلان لربما وفق مطالب إلى قبول ما أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن هؤلاء والعياذ بالله ذكراهم نعرة جاهلية ووقاء السوء ليس خاصا بالشرك ولكن في جميع شرك الإنسان.
طبعا رفقاء السوء يشمل جميع أهل السوء، على رأسهم أهل الكفر والشرك، ثم أهل الأهواء والبدع، ثم أصحاب الشهوات والمعاصي، كلهم هؤلاء يشتركون في هذا الوصف العام، وهو أنهم رفقاء سوء والعياذ بالله، لأن بمصاحبتهم يسيء الإنسان إلى نفسه وإلى عرضه وإلى دينه والعياذ بالله، خصوصا حقيقة إذا كان يعني الصحبة لأهل البدع، لأن مصاحبة أهل الكفر واضحة، يعرف هذا الشخص أن هذا كافر ومشرك والعياذ بالله فيتحاشاه لو ما شاه نوعا ما في بعض أموره، لكن يعرف أنه كافر فلا يأخذ عنه. وأصحاب المعاصي أيضا واضحون أن هذه معصية وهذا مخالفة وهذه كبيرة من كبائر الذنوب، لكن البلاء كل البلاء إذا كان هذا يعني الصاحب صاحب بدعة وإحداث في دين الله عز وجل، ولهذا يعني مضرتهم حقيقة كبيرة جدا. ومن هنا نبه العلم وبينوا مفاسدة يعني مضار مفاسدة ومضار صحبة أهل الأهواء والبدع. وأنا أذكر لكم يعني نقاط على يعني نقاط سريعة في مضار صحبة أهل الأهواء والبدع، منها أن الصاحب المبتدع في الحقيقة يحرف المماشي له عن الحق ويصرفه عنه، ومنها أن الصاحب المبتدع يقلب على صاحبه الحقائق الشرعية الواضحة ويلبس عليه الحق بالباطل فيجعله يعتقد اعتقادا غير مطالب به أساسا، ويجعله يتعبد الله بعبادات لا أصل لها أو على كيفيات محدثة. ومن مضار حقيقة صحبة أهل البدع أنها سبب لظلمة القلب، أنها سبب لظلمة القلب ومرضه، بل والعياذ بالله ربما موته. وأيضا صحبته سبب للإبعاد عن العلماء الربانيين وأهل السنة، وسبب أيضا وعائق كبير من عوائق عدم تحصيل العلم وطلبه، وصحبتهم أيضا سبب للخروج عن جماعة المسلمين، وكذلك هي سبب عظيم لإيقاع العداوة بين المسلم وإخوانه المسلمين وشحن قلبه على أهل السنة سواء كانوا من العلماء أو العوام أو طلبة العلم. ومن مضار صحبة أهل البدع أنها والعياذ بالله رفقة تجعل صاحبها والماشية لها ضعيفا بصيرا، ضيق الأفق والتفكير، طائشا في تصرفاته وسلوكياته وأموره، وغير ذلك من مفاسد المضار. لكن يعني لابد أن نفرق يا أخواني بين مسألة الصحبة لأهل الأهواء والبدع ومسألة المناصحة، عدم مصاحبتهم لا تعني أنهم لا يناصحون، لا تعني أنهم لا يدعون إلى الحق، خصوصا إذا كان المتأثر بأهل البدع شخص من أهل البيت، من أهل المنزل. وأنا أتكلم حقيقة من واقع، كثير من الأخوة والأخوات لا يحسن التعامل مع هؤلاء المتأثرين بأهل البدع. هؤلاء يحتاجون إلى حكمة كبيرة، خاصة أنه يعني قد لا يكون متشبعا أو متعمقا في مسألة البدعة. فالمناصحة في الحقيقة يعني لهم تختلف باختلاف الأشخاص ومدى تعمق هذا الإنسان في بدعته وتأصيله أو تأصله فيها. من هنا لابد أن نفقه حقيقة يعني كيف نتعامل معهم.
وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم
هنا يعني طيب أكمل
وقد شبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جليس السوء بنكير، إما أن يغلق ثيابا أو تجد من مرافقة كريهة.
نعم، الشيخ السعدي رحمة الله عليه حقيقة كلاما وافيا عظيما في كتابه شرح بهجة قلوب الأبرار، ذكر فيه مضار صحبة أهل البدع، أهل رفقاء السوء، ومصالح ومنافع صحبة الأخيار، عند هذا الحديث الذي أشار إليه الشيخ رحمة الله عليه في هنا. أقول الشيخ سيد تكلم عليه بكلام طيب في بهجة قلوب الأبرار عند حديث رقم 68، حديث رقم 68. نعم.
وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فأبواه بمودان أو بمقصران أو بمجلسان، وذلك لما بينهما من الصحبة والاضطراب. وكذلك روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسنة لا بأس به:
نعم، وهو في السلسلة الصحيحة برقم 927 وسنده حسن. يعني قول الشيخ لا بأس به هو قد قول أهل العلم سنده جيد أو سنده حسن أو سنده وسط، هذه كلها في مرتبة واحدة، وحكم الحديث أنه فوق مرتبة الضعف وذو مرتبة الصحة.
فالمهم أنه يجب على الإنسان العاقل أن يفكر في أصحابه، فإنهم أصحابه فليبعد عنهم لأنهم أشد عذابا من الدار، أو هم أصحاب خير يأمرونه بالمعروف وينهونه عن المنكر ويفتحون له أبواب الخير فعليه بهم.
نعم، هذه صفة عظيمة من علامات الشخص العاقل في الحقيقة، أنه ينتقي أصحابه ورفقائه، لا يصاحب أي شخص ولا يماشي أي إنسان، إنما ينتقي الصاحب الذي فيه الصفات التي تعينه على القرب من الله تبارك وتعالى. ولهذا يروى عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن من فقه المرء قال ممشاه ومدخله ومجلسه. ممشاه يعني هذا دليل عقله، إن من فقه المرء ممشاه يعني من يماشي، ومدخله على من يدخل، ومجلسه إلى من يجلس. هذا لا شك من علامات العقل. وهذا الأثر رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الإخوان وهو مطبوع. نعم.
التاسع: مضافة تعظيم الأسلام والأكابر، لأن أبا طالب اختار أن يكون على من يجعل المطلب حين ذكره بأسلامه مع مخالفته لشريعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا ليس على إطلاقه، فتعظيمهم إن كانوا أهلا لذلك فلا يضر بل هو خير، فأسلامنا من قدر هذه الأمة لا شك أن تعظيمهم
وإزالة منازلهم خير لا ضرر فيه. إذا تعظيم الأسلاف السابقين وتعظيم الأكابر من الناس ليس ضارا على الإطلاق، إنما في ذلك تفصيل. ذكر الشيخ يعني الصورة الأولى من صور التعظيم المشروع، وهو إن كانوا أهلا لذلك فلا يضر بل هو خير، فأسلافنا من صدر هذه الأمة يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا شك أن تعظيمهم وإنزالهم منازلهم خير، بل الخير كل الخير في تعظيمهم رضي الله تعالى عنهم. نعم.
وإن كان تعظيم الأكابر في ما هم عليه من العلم والسن فليس فيه مضرة، وإن كان تعظيمهم فيما هم عليه من الباطل فهو ضرر عظيم على دين الله.
إذن هذه الصورة المقصودة من المسألة، مضرة تعظيم الأسلاف الأكابر إذا كان هذا التعظيم على إيش؟ على سبيل ما هم عليه من الباطل والانحراف والبعد عن الخير، فهو لا شك كما قال الشيخ ضرر عظيم على دين المرء. نعم.
فمثلا أن يعظم أبا جهل لأنه سيد أهل الوادي، وكذلك عبد المطلب وغيره، فهو ضرر عليه، ولا يجوز أن يرى الإنسان في نفسه هؤلاء يدخل لأنهم أعداء الله عز وجل، وكذلك لا يعظم الرؤساء في الكفار في زمانه، فإن فيه مضرة لأنه قد يورث ما يضاد الإسلام، فيجب أن يكون التعظيم حسب ما تقتضيه الأدلة من الكتاب والسنة.
هذه قاعدة، يجب أن يكون التعظيم سواء هذا التعظيم أيها الإخوة والأخوات، سواء كان هذا التعظيم للأشخاص أو كان هذا التعظيم للأماكن أو كان هذا التعظيم للأزمنة، هذا التعظيم بكل مجالاته لابد أن يكون على حسب ما تقتضيه الأدلة من الكتاب والسنة. قد تقدم شيء من هذا في دروس ماضية. ومن هذه القاعدة التي ذكرها الشيخ في باب التعظيم نأخذ أقسام التعظيم، وأن التعظيم في الحقيقة ينقسم إلى قسمين: تعظيم مشروع وتعظيم ممنوع. فالتعظيم المشروع هو ما وافق الكتاب والسنة، والتعظيم الممنوع هو ما خالف الكتاب والسنة. وسيأتي إن شاء الله في دروس لاحقة بيان صور التعظيم بنوعيه بإذن الله عز وجل. ويستحسن في الحقيقة الرجوع إلى كتاب عظيم من كتب أحد تلامذة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، رد فيه على أحد أهل الأهواء، وهو كتاب اسمه الصارم المنكي في الرد على السبكي. الصارم المنكي في الرد على السبكي، ذكر هو ابن عبد الهادي رحمة الله عليه، وابن عبد الهادي يعني من تلاميذ شيخ الإسلام الذين لهم مؤلفات كثيرة ودقيقة ومحررة أيضا، والعجب أنه توفي وهو شاب، لا يزال في بداية يعني 34 أو 35 تقريبا، لكن ترك مؤلفات عظيمة جدا في الحقيقة، وكان عالما في كل المجالات، في الحديث، في الفقه، كثير من المسائل التي يسأل عنها الناس الآن ألف فيها ابن عبد الهادي. والعجب يعني أن المشكلة نقول أن يعني مجموعة منها قد فقد للأسف، يعني مجموعة منها قد فقد، ويعني من يقرأ ترجمته يعني يتحسف على عدم وجود هذه المؤلفات، وبعضها لا يزال مخطوط، ويعني من طلبة علم من يظهر هذه البحوث والمؤلفات. لكن هذا الكتاب اللي هو الصارم الممكن مما اشتهر به ابن عبد الهادي رحمه الله، في آخر يتكلم عن مسألة تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف يكون التعظيم، ما هي مجالات ومواضع التعظيم، ما هي الصور المنافية للتعظيم، لعله سيأتي النقل عنه إن شاء الله في دروس قادمة حسب ما تقتضيه المناسبة. نعم.
العاشرة الشهرة للمبطلين في ذلك الاستدلال بالجهل في ذلك. شبه المبطلين في تعظيم الأسلاف هي استدلال بالجهل في ذلك في قوله أتروا عن المخالف، وهذه الشبهة ذكرها الله في القرآن في قوله تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مطرفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون.
هذه طبعا الشبهة، وهي شبهة تعظيم الأسلاف على وجه إيش؟ على وجه باطل، وهي شبهة التقليد يعني، والتمسك بما كان عليه الآباء والأجداد من باطل، سواء كان شركا أو بدعة أو غير ذلك. لاحظوا الآية، يعني الله عز وجل قرر أو ذكر هذا الأمر عنهم، وكذلك قال الله عز وجل ما أرسلنا من قبلك، يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، في قرية من نذير. ما هي شبهتهم؟ ما هي حجتهم؟ إلا قال مترفوها إنا وجدنا آبانا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فهذه الآية في الحقيقة آية الزخرف التي ذكرها الشارح رحمة الله عليه هنا دلت على أنه ما من قرية أرسل الله إليها رسولا إلا يعني وقد اعترضوا على الحق الذي جاءت به الرسل بأي شيء، بما كان عليه الآباء والأجداد، إلا وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. فرجوعهم ووقوفهم وثباتهم على باطلهم كله راجع إلى هذه الشبهة، وسيأتي يعني في آخر المسألة وفي المسألة الأخيرة وهي 12 تأكيد على هذا الكلام. نعم.
فالمسلمون يقولون في شبهتهم إن أسلافهم على الحق وسيقتدون بهم، ويقولون كيف نسبح أحلامهم ونضلل ما هم عليه.
نعم.
وهذا يدل في متعصبين لمشايخهم وكبرائهم ومذاهبهم، حيث لا يقبلون قرآنا ولا سنة في معارضة الشيخ أو الإمام.
نعم. وهذا يعني هذه خصلة جاهلية وشبهة من شبه المشركين قد سرت لكثير من المسلمين، ليس على مستوى العامة بل على حتى وسط، على مستوى عفوا العلماء منهم والأكابر. وعندنا في الحقيقة قول الله عز وجل اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. هذه الآية عظيمة، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، هذا هو المطلوب، ولا تتبعوا من دونه أولياء. هذا فيه رد على هؤلاء المتعصبة للمذاهب وغيرهم، ولهذا قال لا تشغلون الله يشغلكم طاعته بس. يقول القرطبي رحمة الله عليه عند هذه الآية، آية الأعراف اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، قال دلت الآية على ترك اتباع الآراء مع وجود النص. لاحظوا الاستنباط الدقيق، دلت الآية على ترك اتباع الآراء مع وجود النص الشرعي. وعند أهل القاعدة فقهية عظيمة، وهي إيش؟ الاجتهاد مع نص، الاجتهاد مع نص. نعم.
حتى إن بعضهم يجعلهم معصومين كالرافضة والديجانية والقاديانية وغيرهم، وهم يرون أن إمامهم لا يفطرهم، والكتاب والسنة يمكن أن يفطران.
أعوذ بالله.
والواجب على المرء أن يكون سامع لما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأما من خالفهم من الكبراء والأئمة فإنه لا يفتن به على الكتاب والسنة، لكن يعتذر لهم عن مخالفة الكتاب والسنة إن كانوا أهلا للاعتذار، بحيث لم يعرف عنهم معارضة للنصوص فيعتذر لهم بما ذكره أهل العلم. ومن أحسن ما عرف كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رفع الملام عن الأئمة الأعلام. أما أن يعرف بمعارضة الكتاب والسنة فلا يعتذر له.
هذا الكلام من قول الشيخ والواجب على المرء إلى قوله أما من يعرف بمعارضة الكتاب والسنة فلا يعتذر، هذه قاعدة في الاتباع وقاعدة في الموقف الصحيح ممن يعارض النصوص الشرعية، لابد حقيقة من الوقوف عندها وشرح شيء منها. المعارضون أخواني لنصوص الكتاب والسنة حسب ما قرر الشيخ هنا ينقسمون إلى قسمين. القسم الأول قسم لم يعرف عنه معارضة النصوص الشرعية، وإنما معارضته له ناشئ عن تأويل أو شبهة، فيقع بسبب ذلك في رد النص ومعارضته. ما هو الموقف من هذا؟ ما هو الموقف ممن هذه حاله؟ قال هنا المؤلف أو بين المؤلف هو الاعتذار. الاعتذار عنه هل على سبيل الإطلاق؟ لا، الاعتذار عنه بما قرر أهل العلم، بما قرر أهل العلم، فيعتذر عنه بما ذكر أهل العلم وقرروه من أسباب ودواعي وعوامل والتي قد تدعو إلى وقوعه في معارضة النص. ولعل سائلا يسأل ما هي هذه الأعذار أو هذه الأسباب. أشار الشيخ رحمة الله عليه إلى كتاب الشيخ الإسلام تيمية وهو رفع الملام عن الأئمة الأعلام. هذا كتاب عظيم من كتب شيخ الإسلام تيمية، طبع مستقلا وطبع في الفتاوى في المجلد 20 صفحة 232. قرر شيخ الإسلام في هذه الرسالة في المجلد 20 هنا الفتاوى 232 ما هي الأعذار التي يعذر بها المخالف للكتاب والسنة أو للنص، وإلى أي شيء ترجع. وأنا سأقرأ عليكم كلامه وأختصر لكم كلام شيخ الإسلام فتحملوني. قال شيخ الإسلام وليعلم، أكمل ولا زين، وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته دقيق ولا جليل، فإنهم أي الأئمة متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا وجد لواحد منهم، يعني هؤلاء الأئمة، قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له من عذر في تركه. وجميع الأعذار ثلاثة أصناف. هذا يعني من شيخ الإسلام استقراء ل يعني أحوال هؤلاء الأئمة والعلماء ونتيجة للنظر في مقالاتهم وتتبع لأقوالهم. فهو حقيقة يختصر لك، يعني هذه الآن فائدتها وين؟ فائدتها عندما يبحث الإنسان في كلام أهل العلم، عندما يرجع للمسائل، عندما ينظر في خلاف أهل العلم بين المسائل والتعارض الذي يقع بين أقوالهم. هذه معرفة الإنسان لهذه الأسباب وهذه الأعذار تجلي له أسباب الخلاف في الحقيقة، وتجعله منصفا في تحرير المسائل التي يبحثها. يقول جميع الأعذار ثلاثة أصناف، أحدها عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، والثاني عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول، الثالث اعتقاد أن ذلك الحكم منسوخ. قال وهذه الأصناف الثلاثة تتفرع إلى أسباب متعددة، يعني تحرير حقيقة دقيق. هذه الأسباب هي 10 أسباب. السبب الأول أن لا يكون الحديث قد بلغه. السبب الثاني أن يكون الحديث قد بلغه لكنه لم يثبت عنده. السبب الثالث اعتقاد ضعف الحديث باجتهاد قد خالفه فيه غيره مع قطع النظر عن طريق آخر سواء كان الصواب معه أو مع غيره أو معهما. السبب الرابع اشتراطه في خبر الواحد العدل الحافظ شروطا يخالفه فيها غيره. طبعا الكلام يحتاج إلى شرح، الشيخ الإسلام يشرح كل جزئية، لكن أنا آتي به يعني رؤوس أقلام هذه الأسباب. السبب الخامس أن يكون الحديث قد بلغه وثبت عنده لكنه نسيه. السبب السادس عدم معرفته بدلالة الحديث. السبب السابع اعتقاده أن لا دلالة في الحديث أصلا. السبب الثامن اعتقاده أن تلك الدلالة قد عارضها ما دل على أنها ليست مرادة مقصودة أو مطلوبة. السبب التاسع اعتقاده أن الحديث معارض بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله. السبب العاشر معارضته بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله. هذه خلاصة الأسباب التي أشار الشيخ رحمة الله عليه أنه يعتذر بها عمن إيش؟ ها؟ عمن خالف النص، عمن خالف النص لكنه لم يعرف عنه مخالفة النصوص. القسم الثاني قسم عرف عنه معارضة نصوص الكتاب والسنة، أما لكونها والعياذ بالله لا توافق مذهبه وعقيدته، أو لكونها لا تتوافق مع مع عقله وفكره، فالموقف الشرعي منه هو عدم الاعتذار له. وللشارح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رسالة عظيمة، هي تعتبر في الحقيقة يعني الشرح لهذه القاعدة، اسمها إيش؟ الخلاف بين العلماء أسبابه وموقفنا منه. رسالة تقع في 40 ورقة في نصف ساعة تنهى، فاقرأوا يا إخوة وأخوات اقرأوا، تقع في 40 ورقة يعني من الحجم الصغير يعني بحجم الكف، يعني طولها ما يتجاوز 15 سنتي. فهذا الأمر أيها الإخوة أمر هام لابد من العناية به والاهتمام. هنا أمر لابد أن أذكره، وهو أن أهل السنة وأتباع السلف الصالح على وجه الخصوص افترى عليهم أهل الأهواء ولفقوا فيهم تهمة، وهي أنهم يحاربون المذاهب بالذات المذاهب الأربعة، ولا يعتبرونها ولا يحترمونها ولا يقيمون لها وزنا ولا يرجعون إليها ولا يأخذون بأقوال مؤلفها، وهذا لا شك يعني أمر باطل. وما تقدم معنا من هذا التقرير والتقسيم هو دليل على إنصاف أهل السنة والجماعة مع المخالفين. وأيضا ما تقدم أخواني لا يعني إهمال كتب الأئمة والمذاهب المعتبرة من المذاهب أهل السنة كالأئمة الأربعة، بل كما يقول كما قال أن تقرأ كتبهم يستفاد منها في تقرير المسائل وفي شرح النصوص، مع امتثال أيضا أقوال الأئمة والأخذ بوصاياهم في تحري الحق وطلبه. فأهل السنة يعني يحترمون أئمة المذاهب الأربعة ويعتبرون أيضا مذاهبهم وعلماءهم، والمحققين منهم يرشدون طلابهم من الاستفادة من كتبهم. فالمغني لابن قدامة من يستغني عنه؟ وكتاب المجموع للنووي من يتجرأ أن يقول أن أنا أستغني عن هذا الكتاب؟ يعني لا يقوله إلا إنسان جاهل حقيقة بما في هذا الكتاب من علم غزير. التمهيد لابن عبد البر، الأم للشافعي، الإنصاف للمرداوي، عمدة القاري للعيني، فتح القدير لابن الهمام الحنفي وهو من أئمة الحنفية المنصفين رحمة الله تعالى عليه وغيرهم. فهذه كتب لا يستغني عنها في الحقيقة طالب علم يدرس الفقه ويريد أن يتبحر فيه وينظر في أقوال الأئمة. عنايته بكتبهم لا تنافي أيضا إيش عنايته بالحديث، لأن الحديث أساس، وكتب هؤلاء منارات يستنير بها الإنسان في فهم النصوص الشرعية. فهذه التهمة حقيقة لابد من يعني وعيها وبيان أنها تهمة باطلة لا أصل لها ولا أساس لها، لأن هناك من ينشر الآن كتب يعني بعنوان الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة وغيرهم، فالواجب التنبه لمثل هذا الأمر. وهناك كتب عالجت مسألة تهمة أهل السنة بمحاربة المذاهب الأربعة وموقف أهل السنة من هذه المذاهب، منها كتاب عظيم حقيقة لرجل يقال له صالح بن محمد الفلاني، هذا رجل متوفى سنة 1218 هجرية، والكتاب مطبوع بعنوان إيقاظ أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار، كتاب عظيم جدا. وكتاب آخر بعنوان كتاب لأبي شامة المقدسي، أبو شامة متوفى من أئمة الشافعية متوفى سنة 665، له كتاب مطبوع بعنوان خطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول، وكتاب طبع بتحقيق الأخ جمال عزون في أضواء السلف. وهناك كتاب معاصر بعنوان الإقناع بما جاء في أقوال أئمة الدعوة من الاتباع للشيخ محمد بن هادي الله يحفظه. وهذا الكتاب الأخير كتاب مهم جدا قراءته للشباب الذين بدأوا في طلب العلم من جهة، وللشباب الذين لا يحسنون التعامل مع كتب الحديث وكتب الفقه من جهة أخرى، فتجده يذم يعني أحد الطرفين والعياذ بالله بجهل، أقول بجهل من واقع الشباب. ويعني الكتاب تعرض حقيقة لمسائل هامة يكثر السؤال عنها: هل يجب على الناس تقليد شخص معين؟ هل الحق محصور في المذاهب الأربعة؟ حكم التقليد وبيان الساغ من التقليد والواجب منه والمحرم، ما الذي يجب على طالب العلم في هذا الباب؟ مهم جدا. وختم الكتاب بفصلين عظيمين: الفصل الأول في الموقف الصحيح من كتب فقه المذاهب، والفصل الثاني في وجوب احترام الأئمة الأربعة وغيرهم من أهل العلم، لبيان أن يعني عدم الأخذ بأقوالهم لمخالفتها للنص لا تنافي الحقيقة احترامهم. نعم، تفضل.
الحادية عشرة:
الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم. أين الشاهد في الحديث؟ الشاهد هو قوله: أحاج لك بها عند الله. هذا يدل على ماذا؟ على أن أبا طالب لو قالها لنفعته ولا حسنت خاتمته. نعم.
وهذا مبني على القول بأن معنى حضرته الوفاة أي ظهرت عليه علاماتها ولم ينزل به كما سبق.
نعم.
الثانية عشرة: التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين، لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها.
نعم.
مع مبالغته صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتكبيره، فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم
اتكسروا عليها. نعم، وهذا تأكيد لما تقدم معنا في المسألة العاشرة. نعم.
وهذه الشبهة هي تعظيم الأسلام والأقارب.
نعم. هذه المسألة أيها الأخوة، المسألة التاسعة والعاشرة والثانية عشرة، هذه المسائل الثلاث مترابطة، وينظر حقيقة لتقريرها كتاب الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله، وهو المسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، ويستعان في فهمها وإدراكها وشرحها كتاب الشيخ يوسف السعيد، وشرح المسائل الجاهلية يقع في مجلدين رسالة ماجستير. الشيخ محمد فصل في بيان هذه الشبهة والرد عليها في المسألة رقم 4 والمسألة رقم 6. والله عز وجل أيها الأخوة قد أرشد حقيقة إلى علاج هذه الشبهة، نختم بهذا، وذلك بالدعوة إلى التفكير وإعمال العقل والمطالبة بالبراهين على الدعاوى التي يأتي بها الكفار والمشركون، ودعاهم أيضا إلى اتباع الرسل، لأن سبيل الرسل مبني على ماذا؟ على الحجج والأدلة والبراهين، بخلاف سبيل غير الرسل فهو مبني على مجرد التقليد المحض الذي لا يقوم على حجة ولا برهان ولا دليل. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والمعذرة على الإطالة، لكن لازم شوي من الرص يا أبو عبد الرحمن. طيب، ترى اسمحوا لي، يعني انا قلت لكم هذا اللي يشغلني من صوب، ومن صوب ثاني لا اكلم عبد الرحمن اللي طالع ابو علي، فيشغلني من صوب ويلهي الشباب من صوب ثاني، فجزاكم الله خير، يعني هذا دليل حرصكم، جزاكم الله خير يعني، وتعاونكم ان تتابعون بعض في التسجيل، والله اعلم، يعني فرنقعوا مثل ما يقولون الصرفيون، اللي بيصير يصير الحين. في سؤال؟ ما الضرر؟ ليش الضرر؟ خلاص عزمها ان شاء الله تحقيقا بيطالب بعليها دين، ها؟ لا، يجوز قضاء الدين على الميت، بنقضي عنك إن شاء الله مالك. طيب، تقول الأخت تريد استعادة أسماء الكتب. يا رب. الكتاب الأول بعنوان إيقاظ ود الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار، يعني كتاب حقيقة عظيم، في يعني نقل أقوال الأئمة الأربعة بالذات، وبين ما هو الموقف الشرعي وما هو الواجب على طالب العلم في باب الرأي والقياس. والكتاب الثاني بعنوان خطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول لأبي شامة. والكتاب الثالث الإقناع بما جاء عن أئمة الدعوة من الأقوال في الاتباع. هذا الأمر الأول. السؤال الثاني، تقول هناك إشكال وقعت فيه إحدى الأخوات في ثلاث آيات. الآية الأولى لا إكراه بالدين قد تبين الرشد من الغي. الآية الثانية إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. والآية الثالثة من يهدي الله فهو المهتدي. تقول في دعوتها لإخوتها وأصحابها لا يسمعون مني أبدا، أنا فعلت الذي علي وقد دعوتهم وأرشدتهم ونصحتهم بلا فائدة، لن أجبرهم لقوله تعالى لا إكراه في الدين، والهداية بيد الله، من يهدي الله فهو المهتدي، سأتركهم وشأنهم حتى يقدر الله لهم الهداية، فكل شيء بأمره وقضائه وقدره، وهؤلاء لا فائدة منهم فلن أحرص عليهم، إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. أرجو التوضيح للأخت أن هذا الإشكال غير وارد، وحججها كلمة حق أريد بها باطل. جزيتم خيرا. أولا، يعني هذا الإشكال غير وارد أساسا. لماذا؟ والاحتجاج بهذه الآيات يعني في غير محله، لأن على الإنسان مهمة شرعية ووظيفة دينية، وهي تبليغ دين الله عز وجل ودعوة الناس وإرشادهم من الخير ودلالتهم عليه، بغض النظر يعني استجاب الناس أو لم يستجيبوا. قال الله عز وجل ما على الرسول إلا البلاغ، وقال إن عليك إلا البلاغ، وقال فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، وقال فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى، وقال وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فإذا هذا هو المطلوب، وهذا هو يعني وهذه هي المهمة، التبليغ والإرشاد والوعظ والبيان. وقد تقرر معنا أن الهداية بيد الله، وهذا لا شك، وهداية يملكها الإنسان، فالهداية التي بيد الله هذه على الله، نتوكل على الله في إيجاد يعني في يعني رجاء حصولها ونأمل ذلك. أما الهداية التي بيدنا وهي هداية الدلالة والبيان والإرشاد، هذه لابد أن نتمسك بها إلى يعني الوقت الذي لا يكون هناك أي مانع في الحقيقة. وعدم الاستجابة ليس مانعا من الاستمرار في الدعوة إلى الله عز وجل. والاستدلال بهذه الآيات في غير محلها، فقول الله لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، إيش معنى الآية؟ يعني بمحتوى هذا الإسلام عليه من محاسن وما تضمنه من خير وما اشتمل عليه من أمور توافق الفطرة في جانب العقائد وفي جانب العبادات وفي جانب المعاملات وفي جانب الأخلاق، من ينظر إليه بعين العدل والإنصاف ليس هناك سبيل لإكراهه على الدين. واضح؟ يعني أنه يتقبل هذا الأمر مباشرة ويدخل فيه، ويعني لا يكون المفهوم خارج عن فهم أهل العلم لمعنى الآيات. والمسلم يعني الآن لا شك أخوات هذه أخوان هذه الأخت مسلمين، وهم ملزمون أساسا بدخولهم في الإسلام إيش؟ بالعمل، بالعمل بالواجبات عليهم، فهذا أمر لا بد منه. أما المستحبات فقد يكون كما قال الشيخ الإسلام من المستحب ترك المستحب أحيانا، يعني ممكن تؤخر الشيء المسنون مراعاة إيش؟ المصلحة، فتهتم بالجوانب أو الأمور الضرورية الواجبة، فهذا الأمر في غير محله. وقول الله إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، لا شك، لكن هل يعني أن هذا الأمر أن لا يدعون إلى الله؟ الجواب لا. نسأل هذه الأخت ونقول لها هل علمت، يعني هل تعلمين أن هؤلاء لا خير فيهم كما تقول، أو هل تبين لك وكشف لك أنهم محجوبون عن الهداية؟ أبدا. يعني ولا نقول لها أطلعت الغيب أم اتخذت عند الرحمن عهدا؟ هذا كحال، يعني هذا حقيقة جوابها كجواب إيش من يقال له يا أخي صل، يقول الله مبهد لي. طيب اطلعت أنت على ما كتب الله لك في اللوح المحفوظ؟ لا تدري. أبذل الخير حتى نعلم ويتبين الأمر. فاستدلال الأخت حقيقة استدلال في غير محله، فنحن نحرص على هداية الناس كما حرص النبي عليه الصلاة والسلام، ونبذل الخير لهم كما بذله النبي عليه الصلاة والسلام، والنتيجة على الله تبارك وتعالى، لأن الله لم يكلفنا النتيجة إنما كلفنا بالبلاغ. وإذا كان الرجل كما قال عليه الصلاة والسلام، إذا كان النبي يأتي ومعه الرجل والرجلان، والنبي يأتي وليس معه أحد، إذا نحن لسنا أكرم على الله من الأنبياء والرسل حتى إذا قلنا افعلوا تأتينا إيش الاستجابات السريعة؟ هذا يخالف سنة الله عز وجل في دعوة الناس وفي إصلاحهم. أما من يهدي الله فهو المهتدي، هذا لا شك، من هداه الله فهو المهتدي، فهو المهتدي حقا، لكن مع بذل أسباب الهداية لهم ومع القيام الجاد، وكما تقدم معنا الجدية مع المبالغة مع الحرص. والإنسان في دعوته لأهله يجب أن يكون حقيقة مع بذل الأسباب متوكلا على الله، وأيضا منوعا للأسباب، وأيضا داعيا لهم بظهر الغيب، وهذا يغفل عنه كثير من الأخوة والأخوات، يدعو لكن دعوة بأي شيء؟ دعوة بالجدال وبالخصام وبالنقاش، والنتيجة عقم لا ثمرة في الحقيقة وراء هذا كله. ولهذا يعني نصيحتي لهذه الأخت وأمثالها أن تدرك معنى الدعوة إلى الله عز وجل، وأنها مهمة مصاحبة الإنسان إلى آخر لحظة من حياته، فلا تقف على عدم الاستجابة لأصناف دون أصناف. وكلما كان الإنسان أقرب كلما كان حقه أكبر، ولذلك بدأ الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام وأمره بالإنذار لمن؟ لأقرب الناس إليه، وأنذر عشيرتك أقربين. فالأهل هم أولى بذلك، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، فالنفس أولى من الغير، ثم إيش؟ وأهليكم نارا، فالأهل يأتون بعد النفس. فهذا الكلام حقيقة ناتج عن سوء فهم لهذه الآيات ومدلولاتها، والواجب كما قلت على هذه الأخت وعلينا جميعا أيضا أن نفقه معنى الدعوة إلى الله وهدي السلف، بل هدي النبي عليه الصلاة والسلام فيها، كيف كان يتعامل مع أصحابه، كيف كان أصحابه يتعاملون مع الناس، ما هي الصفات التي يجب على الداعية أن يلتزمها حتى يثبت في دعوته. فالأخت في الحقيقة داخلها أمر وهو اليأس وعدم الصبر على يعني المدعو وعلى إذاء المدعو. ويعني لعل في هذا القدر كفاية إن شاء الله فيما يتعلق بهذه الجزئية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير. نعم خل الشباب يروحون. تم تعال الذي يريد ينصرف يا أخوة بلا إحراج، يعني تفضل.
اختار رجل ممشاه ومجلسه ومخرجه، توقف الأثر عنده
الذي وقفت عليه من فقه رجل ممشاه ومدخله ومجلسه، هذا
من في زيادة في جامع بيان العلم.
أيوة.
مع أهل العلم.
والله لو تتحفنا فيها الأسبوع القادم يكون طيب. أكون لك من الشاكرين. مبكر. هو
هذا الحديث في الطالب فنزلت
إنك لا تهدي من أحببت ونزلت ما كان النبي والذين آمنوا. طيب مباشرة ما ينزل ما ينزل. قد يقول أنزله لكن بعد فترة، يعني ليس من شرط سبب النزول أن ينزل أن يكون مباشرة. فهمت علي؟ ليس من شرط سبب النزول لهذه الآية أن يكون هذه الآية نزلت مباشرة عقب هذا الفعل، بل قد يتأخر، وفعلا هذه تأخرت، فهذه الآية مدنية. واضح؟ والله أعلم. شيء آخر أحمد.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.